نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب مقدمة المجموع للحافظ محيي الدين يحيى بن شرف أبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا عبر البث المباشر علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي الدرس 24 قال المصنف رحمه الله: والحلم والصبر، وذلك في تتمة باب آداب المعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال رحمه الله تعالى: والحلم والصبر. وذكرنا في هذه المسألة أخلاق المعلم أو الشيخ، وذكرنا أربعة أمور، والليلة إن شاء الله تعالى بعد عيد الفطر لسنة 44,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم نستكمل ما بدأناه، ونسأل الله أن يمدنا بمدد من عنده ونرزقنا الإخلاص في القول والعمل. الخامس: التحزب حول فاقد التأصيل العلمي، وهذا من أسباب الفرقة بين المسلمين. لقد ابتلينا بأقوام من المقلدة رفعوا أولئك الرويبضة، والرويبضة هو رجل التافه يتكلم في أمر العامة، وما أكثر الرويبضة في زماننا هذا. ترى الرجل بالأمس كان في أحضان أهل البدع والضلال، واليوم صار يتكلم في أمور لو عرضت على عمر لجمع لها أهل بدر رضي الله عنهم جميعا. وهذا لا شك أن هذا من البلاء العظيم، أن الإنسان لا يعرف قدر نفسه، أو يتكلم في النوازل والأمور المحدثة التي تحتاج إلى اجتهاد عالم، وهو لم يبلغ مرتبة الاجتهاد بعد. لا يتكلم نقلا، وإنما يؤصل من عند نفسه، فبذلك تقع الفتن ويقع التنازع بين المسلمين. أما إذا تكلم ناقلا كلام العلماء في النازلة فهذا هو الواجب، كما قال الله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. وأولي الأمر في كتاب والسنة تطلق على العلماء والأمراء: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم العلماء والأمراء. وفي أما في هذه الآية فهي في العلماء، لأن الله قال: لعلمه الذين يستنبطونه منكم. فهذه قرينة تدل على أن المقصود بأولي الأمر هنا المجتهدون من أهل العلم. فترى بعض الناس يتكلم: صلاة الفجر باطلة، صلوا مع الناس ثم اذهبوا إلى بيوتكم أعيدوا الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. وما موقف هؤلاء الناس جميعا؟ ما موقف صلاتهم؟ ويتكلم في أمور عظيمة، أو في الثورات وما يقع فيها، ويؤصل بدون رجوع العلماء. هذا مخطئ. والأدهى والأمر أن بعض السلفيين أو من ينتسب إلى منهج السلف وفي الحقيقة لم يؤصل ولم يدرس، فقط مجرد أنه حضر خطبة لأحد المشايخ أو لأحد أهل العلم وطلابه، وصار يحب هذا المنهج، فتراه يلتف حول هؤلاء الرويبضة ويظن أنهم علماء ربانيون، وهم أبعد ما يكونون عن العلم والربانية. فحزبوا الشباب حول هؤلاء الجهال، واقع المواقع لا سيما على الشبكات، هذا يتكلم وهذا يتكلم وهذا يتكلم في أمور عظيمة، وصار يتعصب. وحينما تسأل هذا الشاب: يا أخي، حينما أنت تسمع كلام هذا الشخص وتتعصب له، هل تعرف شيوخه؟ يقول: لا أعرف شيوخه. هل تعرف درس العلم عند من وأصل العلم عند من؟ يقول: لا أعرف، لكنه يتكلم بكلام السلف. طيب، في هذه المسألة تكلم بكلام السلف، وباقي المسائل حتما سيقع، بل ربما يؤصل ظنا منه أن هذا منهج السلف، وهو يؤصل لأهل البدع والأهواء. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولما أظهر السلفية أولا التف الشباب حوله، فأخذ ما في جعبته، أخذ ما في جعبته من حق أو باطل. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأهيب الإخوة أن يتقوا الله ولا يدرسوا إلا عند من درس العلم وأخذه عن أهله. لا بد من ثني الركب، لا بد من التأصيل العلمي على أيدي العلماء. فإن لم يتيسر وجود العالم فعند من درس على العلماء، لأنهم أخذوا السمت وأخذوا العلم. أما هؤلاء الذين درسوا على الشبكات ومجرد أن يحضر خطبة أو درسا يبدأ يفعل له قناة وصفحة على الفيسبوك وينزل الدروس وكذا وكذا، فهذا ننصح بعدم الالتفات له والتحذير منه، تحذير من قناته ومن صفحته. ويقول أنا عندي 5,000 كيف أتركهم يضلون؟ أنت تضلهم أصلا، أنت مسكين لا تدري أنك أنت سوء في ضلالهم، صرفتهم عن صفحات العلماء وعن أهل العلم والفحول من أهل العلم. فهذا من أسباب التحزب، فحزب الشباب حول هؤلاء الجهال مما أدى إلى تصدع الصف وضعف القوة، والله المستعان. حتى أنني سمعت لأحدهم يقول الفوزانيون. وهل الشيخ الفوزان العادل على الفحل العلامة بقية السلف في زماننا؟ زكاة الشيخ مباز، زكاة العلماء جميعا في عصره، يأتي مثل هذا يقول الفوزانيون لأن الشيخ خالفه في مسألة ماذا؟ زكاة عروض التجارة. والله هذا شيء عجيب جدا. عندما تسأل هذا عندما درس ترى يفضع نفسه، يقول درست عند كذا وكذا، وحينما تنظر في من درس عنده لا تجد أحد من أهل العلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن هذه الحزبيات المقيتة شتتت الأمة وفرقت شملها وأضعفت صفها ونشرت بينها الأحقاد والضغائن، فارتفعت الشعارات الشيطانية وتعددت الرايات العنصرية وكثرت التعددات الحزبية التي فرقت المجتمع وأفسدت الأمة وخلقلت الصفوف. يقول الله جل جلاله فتقطعوا أمرهم بينهم زورا كل حزب بما لديهم فرحون. ويقول سبحانه وتعالى منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. إن الحزبية لم تدخل مجتمعا إلا فرقت، ولا صالحا إلا أفسدت، ولا كثيرا إلا قللت، ولا قويا إلا أضعفت، لأن كل طائفة معينة أو حزب معين جعل محور الولاء والبراء والحب والعداء لأصحابه وأعضاء حزبه دون غيره. فعلينا أن ننزه أنفسنا من هذه الولاءات الجاهلية والحزبيات العنصرية، وأن نتبرأ منها وننخلع من ربقتها، ولا نحجز أنفسنا في داخل أحزاب. فالحذر الحذر من هذه الانتماءات. وأما من قال إنها قوارب نجاة وكلها تصب فيما صب الإسلام والدعوة التوحيد والنهي عن الشرك، فهذا كذب في الحقيقة، والواقع يكذب كلامه، بل هم جميعا متعادون ومتنازعون، بل هما يصلوا الحال بين بعضهم البعض إلى تكفير بعضهم البعض، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالحذر الحذر من هذه الانتماءات وهذه الولاءات وهذه الحزبيات المخالفة لمنهج الله المتعارضة مع شرع الله. وعلينا أن نخلص ديننا لله وأن نفتخر بانتمائنا لأحكام الله، ولنقطع كل الأفكار والتصورات والمناهج المخالفة لشرع الله. قد يكون الإنسان انحرف في فترة من الزمن وعلق بقلبه أو ذهنه شيء من هذه المخالفات، فحينما يأتي ينظف نفسه بمنهج السلف وينصبغ به كما قال الله صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة، فتجد عنده بعض الرواسب، ربما أنها تكون يعني في نفسه شيء من كلام السلف ومن منهج السلف الصالح. مثل هذا عليه أن يجتهد في دعاء الله سبحانه وتعالى أن يرزقه التوفيق والسداد لمنهج السلف الصالح، لأن هذا حاله أسوأ حالا من الجاهل. يعني الجاهل قلبه فارغ ليس فيه شيء، يصب فيه ما يصب، أما هذا هناك ما يعارض الحق في قلبه، فهو دائما يعني منتبرا ويعني يعني ربما عارض الحق بالباطل الذي أخذه قبل ذلك. أخرج الإمام أحمد في مسنده وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في المشكاة عن الحارث الأشعري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث وفيه: ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثاء جهنم. قالوا: يا رسول الله، وإن صام وإن صلى؟ قال: وإن صام وإن صلى وزعم أنه مسلم فادعوا المسلمين بأسمائهم بما سماهم الله عز وجل المسلمين المؤمنين عباد الله عز وجل. المسلمين المؤمنين عباد الله عز وجل، هذا الذي جاء في كتاب الله. بل إن بعض الناس تجده ربما يتعصب لابن بلده، إذا كانوا عند شيخ تجد مجموعة بلد كذا متعصبين مع بعضهم، لا مانع أن تتعاون مع ابن بلدك في الخير وفي تعلم الحق والسنة والكتاب، لكن أن تتعصب له هذا من الجاهلية، وهذا من جثاء جهنم والعياذ بالله. إن المتعالمين كم جروا على أمتهم من ويلات، وعلى تاريخهم من مخازن، ينبو عنها الأريب ويستعيذ منها الحكيم. فشتان بين طالب علم متأصل رباه العلماء وتأدب بآدابهم، وبين خنفشاري متشبع بما لم يعطى غره أشباه الطلاب الذين يثنون عليه. سبحان الله، هذا كلام الله، يعني أنا أرى أنه يوضع في كل صفحات هذا المقطع. شتان بين طالب علم متأصل رباه العلماء وتأدى بآدابهم، وبين خنفشاري، تعرفين الخنفشاري الذي يتكلم في كل شيء، يعلم أو لا يعلم يتكلم فيه، متشبع بما لم يعطى، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. غره، هذا من أقوى أعدائه وأشد أعدائه، أشباه الطلاب الذين يثنون عليه، كما ذكر نحو من ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: أشد أعداء الإنسان الذين يتبعونه على الباطل، حتى لو أراد أن يرجع هم يسندونه للبقاء على الباطل الذي بثه فيه والعياذ بالله. ربما يكونون ألد أعدائه في دون الرجوع إلى الحق والعياذ بالله. صدق سفيان الثوري في طلب العلم وكفاية الله له. أخرج أبو نعيم في الحلية عن سفيان الثوري، وهذه مسألة الصدق في طلب العلم مهمة جدا. ربما يأتي الإنسان في أول ما يأتي عند شيخ معين فيكون صادقا في طلب العلم، ثم تأتي الدنيا بأذيالها وأذنابها فتراه يترك العلم، مع أنه جاء في الأول صادقا، ولكن لما جاء وكان فقيرا فكان يحضر دروس العلم، فلما جاء المال صار لا يحضر. واقع ليس بواقع، ها؟ ولذلك حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما الفقر أخشى عليكم؟ أبدا، إنسان في حال فقر في تذلل وخضوع ورجاء من الله عز وجل، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكته. يتنافس الإنسان من أجل الدنيا أهلكته الدنيا والعياذ بالله. فأخرج أبو نعيم في الحلية عن سفيان الثوري رحمه الله: فالإنسان إذا صدق في طلب العلم كفاه الله، كيف لا يكفيه الله؟ كيف لا يكفيه الله وجاء يطلب دينه وشريعته؟ فهذا مثال ممن صدق مع الله فكفاه الله تبارك وتعالى. أخرج أبو نعيم في الحلية، أي حلية الأولياء، عن سفيان الثوري رحمه الله قال: لما أردت أن أطلب العلم قلت: يا ربي، إنه لا بد لي من معيشة، ورأيت العلم يدرس أو لعلها يدرس، يعني يذهب، كما في حديث ابن ماجه وإسناده حسن أو صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قال عليه الصلاة والسلام: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، يعني نقشه، يدرس يعني يذهب، كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك. هذا في آخر الزمان. فقال سعد بن زفر لحذيفة رضي الله عنه: يا حذيفة. فقال حذيفة لصلة: إلا أنهم يقولون لا إله الله. قال: وما تنفعهم لا إله الله؟ قال: يا صلة، تنجيهم من النار، تنجيهم من النار في آخر الزمان حينما يدرس الإسلام. قال: ورأيت العلم إما أن يدرس، يعني يدرسه الناس، أو يدرس يعني يذهب. فقلت: أفرغ نفسي لطلبه، وسألت ربي الكفاية. ربي ولا ربي؟
ضمير.
طيب، والتشاغل لطلب العلم، فما رأيت إلا ما أحب إلى يومي هذا. إنسان إذا رأى نيته تغيرت، حتى تجده يعني لو حضر درس علم بعد ذلك لما انغمس في الدنيا يعد أن هذا شيئا عظيما جدا، وأنا أفقت. حضر درسا واحدا من دروس كان هو مواظبا عليها، وكان يختبر فيها، ويكون من الأوائل فيها، حينما يعني يصلي مع الجماعة يشعر أنه أنجز إنجازا عظيما. أما العلم فصار في واد وهو في واد آخر، ولا حول ولا قوة. فأصبح يعني سباكا أو نجارا أو حدادا، وأصحاب هذه الصناعات كثر كثر، لكن العلم شريف، ولا يؤتاه إلا من وفقه الله، ولا يحبب إلى قلبه إلا الصادق، إلى قلب الصادق مع الله، لأنه ليس يوم أو يومين أو سنة أو سنتين. وسمعنا أن الشيخ الرشي جلس مع الشيخ 40 سنة يطلب علم. من يتحمل 40 سنة يطلب علم؟ لكن لما مات ابن باز صار الناس يرجعون إلى طلبة الفوزان الرجعي، وهكذا. اللهم انتبه لهذا، الإنسان قد يأتي صارخا في الأول ثم تتغير نيته والعياذ بالله بعد ذلك. السادس: تشبع الطالب بما لم يعطى. أخرج الشيخاني عن أسماء رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن لي ضرة، فهل علي جناح أن أتشبع من مال زوجي بما لم يعطني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. قال النووي رحمه الله تعالى في المنهاج: قال العلماء: معناه المتكثر بما ليس عنده، بأن يظهر أن عنده ما ليس عنده، يتكثر بذلك عند الناس ويتزين بالباطل، فهو مذموم. ولذلك مثل هذا في المجالس ليس خاملا، إنما هو يجلس يعني يحاول يظهر مع الشيخ ويتقدم على الشيخ في الكلام، وهذا عليه أن يراجع نفسه لأنه متشبع. أما إذا طلب منه الشيخ قال: يا فلان تكلم، قل أصل هذه المسألة، يوصل لا بأس. بعض الناس كانوا يحضرون مع الشيخ حسن رحمه الله، يعني كأنهم يقصدون الظهور، يسأل الشيخ مسألة ويجيب الشيخ ثم يعلق هو. لماذا تعلق؟ لماذا تسأل إذن؟ هذا ليس من الأدب، وما رأينا هذا عند العلماء أبدا. إذا الطالب عند العالم كالشيء الصغير أمام الجبل الأشم، أما أن تبدأ تفتح أسئلة من أجل أن تظهر أنت وتتكلم أنت وتوصل أنت، هذا من الرياء والعياذ بالله. يتكثر بذلك عند الناس ويتزين بالباطل، فهو مذموم كما يذم من لبس ثوب يزور. قال أبو عبيد وآخرون: هو الذي يلبس ثياب أهل الزهد والعبادة والورع. ومقصوده أن يظهر للناس أنه متصف بتلك الصفة، عنده تكلف. بعض الناس حينما يجلس في المجالس عنده انقباض من المجالس، وعنده تكلف في هذا الانقباض. لا، تكلم ما عندك، إن كان حقا اتبعه الناس، وإن كان باطلا صوبت، صوب الذي معك من الباطل. ومقصوده أن يظهر الناس أنه متصف بتلك الصفة، ويظهر من التخشع والزهد أكثر مما في قلبه، فهذه ثياب زور ورياء. صلى الله العافية. صلى الله أن يجعل ما في قلوبنا أعظم مما في ظاهرنا. إن متعاطي هذا الخلق يعني متشبه بما لم يعطى بهذا الخلق المشين قد سيطر عليه حب الفخر حتى ملأ قلبه. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم: إن من عظمت الدنيا عنده أحب المدح وكره الذم، فربما حمله ذلك على ترك كثير من الحق خشية الذم، أن يذمه الناس يترك الحق، وعلى فعل كثير من الباطل رجاء المدح. فمن استوى يعني يرى منكر على أخيه ويتركه، يقول أخاف أنه يبغضني في الله، لا، لا خير فيك. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وأما المنافقون والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، نسيهم أي تركهم. ربما حمله ذلك على ترك كثير من الحق خشية الذم، وعلى فعل كثير من الباطل رجاء المدح. فمن استوى عنده حامده وثامه في الحق دل على سقوط منزلة المخلوقين من قلبه وامتلائه من محبة الحق وما فيه رضا مولاه، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: اليقين ألا ترضي الناس بسخط الله، وقد مدح الله الذين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ولا يخافون لومة لائم، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الناس إلا الله. مدح الله هؤلاء أنهم لا يخافون في الله لومة لائم. إن للتشبع ظواهره وآثاره السيئة، فهي أكثر من أن تحصى، وسأذكر بعضا منها. أولا، إن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر منه ونفر عنه، وهذا كاف لتركه. ثانيا، إن صاحبه متشبه بمن يلبس ثياب الزور والبهتان والظلم. ثالثا، إن هذا الداء يورث الكبر والتعاظم وحب الثناء على النفس، فيبتلى صاحبه بحب مدح الناس وتمجيدهم له. رابعا، إن هذا مظهر من مظاهر الرياء الكاذب، ومن أوسع أبواب الغش والخداع. خامسا، إن هذه الظاهرة قد تؤدي إلى سلب حقوق الآخرين، فالمتشبع دائما ما ينسب الفضل لنفسه، مع أن غيره قد يكون بذل أضعاف ما بذله لإنهاء موضوع ما. سادسا، إن صاحبها قد وضع نفسه في غير موضعها الحقيقي وأنزلها في غير منزلها. سابعا، إن مرتكبها قد استحق سخط الله ومقته. ثامنا، إن صاحبها قد اتصف بصفات أهل الزور والظلم. تاسعا، فتح مرتكبها على نفسه باب الكذب واستسهاله حتى يستمرئه ويصبح جزءا من حياته والعياذ بالله. عاشرا، إن المتشبع بما لم يعطى يعيش حالة من القلق بسبب خوفه من انكشاف الحقيقة، مما يؤدي إلى فقدان الثقة به. والتشبع بما لم يعطى لا يصدر إلا ممن يشعرون بالنقص، فيريدون أن ينالوا ثقة الناس بهم بهذه الأفعال المزورة. فيا أخي طالب العلم، إلى هنا نكون قد انتهينا مما أردنا إيقافك عليه من عوائق في طريقك لطلب العلم كي تتجنبها. نسأل الله لك الحق للعلم، التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح. ولعل نكتفي في هذه الليلة بهذا القدر، وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب مقدمة المجموع للحافظ محي الدين يحيى بن شرف أبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا عبر البث المباشر علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي الدرس 24 قال المصنف رحمه الله: والحلم والصبر، وذلك في تتمة باب آداب المعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال رحمه الله تعالى: والحلم والصبر. وذكرنا في هذه المسألة أخلاق المعلم أو الشيخ، وذكرنا أربعة أمور، والليلة إن شاء الله تعالى بعد عيد الفطر لسنة 44,400,000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم نستكمل ما بدأناه، ونسأل الله أن يمدنا بمدد من عنده ونرزقنا الإخلاص في القول والعمل. الخامس: التحزب حول فاقد التأصيل العلمي، وهذا من أسباب الفرقة بين المسلمين. لقد ابتلينا بأقوام من المقلدة رفعوا أولئك الرويبضة، والرويبضة هو رجل التافه يتكلم في أمر العامة، وما أكثر الرويبضة في زماننا هذا. ترى الرجل بالأمس كان في أحضان أهل البدع والضلال، واليوم صار يتكلم في أمور لو عرضت على عمر لجمع لها أهل بدر رضي الله عنهم جميعا. وهذا لا شك أن هذا من البلاء العظيم، أن الإنسان لا يعرف قدر نفسه، أو يتكلم في النوازل والأمور المحدثة التي تحتاج لاجتهاد عالم، وهو لم يبلغ مرتبة الاجتهاد بعد. لا يتكلم نقلا، وإنما يؤصل من عند نفسه، فبذلك تقع الفتن ويقع التنازع بين المسلمين. أما إذا تكلم ناقلا كلام العلماء في النازلة فهذا هو الواجب، كما قال الله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. وأولي الأمر في كتاب والسنة تطلق على العلماء والأمراء: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم العلماء والأمراء. وفي أما في هذه الآية فهي في العلماء، لأن الله قال: لعلمه الذين يستنبطونه منكم. فهذه قرينة تدل على أن المقصود بولي الأمر هنا المجتهدون من العلم. فترى بعض الناس يتكلم: صلاة الفجر باطلة، صلوا مع الناس ثم اذهبوا إلى بيوتكم أعيدوا الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. وما موقف هؤلاء الناس جميعا؟ ما موقف صلاتهم؟ ويتكلم في أمور عظيمة، أو في الثورات وما يقع فيها، ويؤصل بدون رجوع العلماء، هذا مخطئ. والأدهى والأمر أن بعض السلفيين أو من ينتسب إلى منهج السلف وفي الحقيقة لم يؤصل ولم يدرس، فقط مجرد أنه حضر خطبة لأحد المشايخ أو لأحد أهل العلم وطلابه، وصار يحب هذا المنهج، فتراه يلتف حول هؤلاء الرويبضة ويظن أنهم علماء ربانيون، وهم أبعد ما يكونون عن العلم والربانية. فحزبوا الشباب حول هؤلاء الجهال، وأقوى المواقع لا سيما على الشبكات، هذا يتكلم وهذا يتكلم وهذا يتكلم في أمور عظيمة، وصار يتعصب. وحينما تسأل هذا الشاب: يا أخي، حينما أنت تسمع كلام هذا الشخص وتتعصب له، هل تعرف شيوخه؟ يقول: لا أعرف شيوخه. هل تعرف درس العلم عند من وأصل العلم عند من؟ يقول: لا أعرف، لكنه يتكلم بكلام السلف. طيب، في هذه المسألة تكلم بكلام السلف، وباقي المسائل حتما سيقع، بل ربما يؤصل ظنا منه أن هذا منهج السلف، وهو يؤصل لأهل البدع والأهواء. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولما أظهر السلفية أولا التف الشباب حوله، فأخذ ما في جعبته، أخذ ما في جعبته من حق أو باطل. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأهيب الإخوة أن يتقوا الله ولا يدرسوا إلا عند من درس العلم وأخذه عن أهله. لا بد من ثني الركب، لا بد من التأصيل العلمي على أيدي العلماء. فإن لم يتيسر وجود العالم فعند من درس على العلماء، لا لأنهم أخذوا السمت وأخذوا العلم. أما هؤلاء درسوا على الشبكات ومجرد يحضر خطبة أو درسا يبدأ يفعل له قناة وصفحة على الفيسبوك وينزل الدروس وكذا وكذا، فهذا ننصح بعدم الالتفات له والتحذير منه، تحذير من قناته ومن صفحته. ويقول أنا عندي 5000 كيف أتركهم يضلون؟ أنت تضلهم أصلا، أنت مسكين لا تدري أنك أنت سبب في ضلالهم، صرفتهم عن صفحات العلماء وعن أهل العلم والفحول من أهل العلم. فهذا من أسباب التحزب، فحزب الشباب حول هؤلاء الجهال مما أدى إلى تصدع الصف وضعف القوة، والله المستعان. حتى أنني سمعت لأحدهم يقول الفوزانيون. وهل الشيخ الفوزان العادل على الفحل العلامة بقية السلف في زماننا، زكاة الشيخ مباز زكاة العلماء جميعا في عصره، يأتي مثل هذا يقول الفوزانيون لأن الشيخ خالفه في مسألة ماذا؟ زكاة عروض التجارة. والله هذا شيء عجيب جدا. عندما تسأل هذا عندما درس ترى يفضع نفسه، يقول درست عند كذا وكذا، وحينما تنظر في من درس عنده لا تجد أحد من أهل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن هذه الحزبيات المقيتة شتتت الأمة وفرقت شملها وأضعفت صفها ونشرت بينها الأحقاد والضغائن، فارتفعت الشعارات الشيطانية وتعددت الرايات العنصرية وكثرت التعددات الحزبية التي فرقت المجتمع وأفسدت الأمة وخلخلت الصفوف. يقول الله جل جلاله فتقطعوا أمرهم بينهم زورا كل حزب بما لديهم فرحون. ويقول سبحانه وتعالى منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. إن الحزبية لم تدخل مجتمعا إلا فرقت، ولا صالحا إلا أفسدت، ولا كثيرا إلا قللت، ولا قويا إلا أضعفت، لأن كل طائفة معينة أو حزب معين جعل محور الولاء والبراء والحب والعداء لأصحابه وأعضاء حزبه دون غيرهم. فعلينا أن ننزه أنفسنا من هذه الولاءات الجاهلية والحزبيات العنصرية، وأن نتبرأ منها وننخلع من ربقتها، ولا نحجز أنفسنا في داخل أحزاب، فالحذر الحذر من هذه الانتماءات. وأما من قال إنها قوارب نجاة وكلها تصب في مصب الإسلام والدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك، فهذا كذب في الحقيقة، والواقع يكذب كلامه، بل هم جميعا متعادون ومتنازعون، بل هما يصل الحال بين بعضهم البعض إلى تكفير بعضهم البعض، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالحذر الحذر من هذه الانتماءات وهذه الولاءات وهذه الحزبيات المخالفة لمنهج الله المتعارضة مع شرع الله. وعلينا أن نخلص ديننا لله وأن نفتخر بانتمائنا لأحكام الله، ولنقطع كل الأفكار والتصورات والمناهج المخالفة لشرع الله. قد يكون الإنسان انحرف في فترة من الزمن وعلق بقلبه أو ذهنه شيء من هذه المخالفات، فحينما يأتي ينظف نفسه بمنهج السلف وينصبغ به كما قال الله صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة، فتجد عنده بعض الرواسب، ربما أنها تكون يعني في نفسه شيء من كلام السلف ومن منهج السلف الصالح. مثل هذا عليه أن يجتهد في دعاء الله سبحانه وتعالى أن يرزقه التوفيق والسداد لمنهج السلف الصالح، لأن هذا حاله أسوأ حالا من الجاهل. يعني الجاهل قلبه فارغ ليس فيه شيء، يصب فيه ما يصب، أما هذا هناك ما يعارض الحق في قلبه، فهو دائما يعني منتبرا، ويعني ربما عارض الحق بالباطل الذي أخذه قبل ذلك. أخرج الإمام أحمد في مسنده وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في المشكاة عن الحارث الأشعري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث وفيه: ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثاء جهنم. قالوا: يا رسول الله، وإن صام وإن صلى؟ قال: وإن صام وإن صلى. وزعم أنه مسلم. فادعوا المسلمين بأسمائهم بما سماهم الله عز وجل المسلمين المؤمنين عباد الله عز وجل. المسلمين المؤمنين عباد الله عز وجل، هذا الذي جاء في كتاب الله. بل إن بعض الناس تجده ربما يتعصب لابن بلده، إذا كان عند شيخ تجد مجموعة بلد كذا متعصبين مع بعضهم. لا مانع أن تتعاون مع ابن بلدك في الخير وفي تعلم الحق والسنة والكتاب، لكن أن تتعصب له هذا من الجاهلية، وهذا من جثاء جهنم والعياذ بالله. إن المتعالمين كم جروا على أمتهم من ويلات، وعلى تاريخهم من مخازن، ينبو عنها الأريب ويستعيذ منها الحكيم. فشتان بين طالب علم متأصل رباه العلماء وتأدب بآدابهم، وبين خنفشاري متشبع بما لم يعطى غره أشباه الطلاب الذين يثنون عليه. سبحان الله، هذا كلام الله، يعني أنا أرى أنه يوضع في كل صفحات هذا المقطع. شتان بين طالب علم متأصل رباه العلماء وتأدى بآدابهم، وبين خنفشاري، تعرفين الخنفشاري الذي يتكلم في كل شيء يعلم أو لا يعلم يتكلم فيه، متشبع بما لم يعطى، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. غره، هذا من أقوى أعدائه وأشد أعدائه، أشباه الطلاب الذين يثنون عليه، كما ذكر نحو من ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: أشد أعداء الإنسان الذين يتبعونه على الباطل. حتى لو أراد أن يرجع هم يسندونه للبقاء على الباطل الذي بثه فيه والعياذ بالله، ربما يكونون ألد أعدائه بدون الرجوع إلى الحق والعياذ بالله. صدق سفيان الثوري في طلب العلم وكفاية الله له. أخرج أبو نعيم في الحلية عن سفيان الثوري، وهذه مسألة الصدق في طلب العلم مهمة جدا. ربما يأتي الإنسان في أول ما يأتي عند شيخ معين فيكون صادقا في طلب العلم، ثم تأتي الدنيا بأذيالها وأذنابها فتراه يترك العلم، مع أنه جاء في الأول صادقا، ولكن لما جاء وكان فقيرا فكان يحضر دروس العلم، فلما جاء المال صار لا يحضر، واقع ليس بواقع. ها، ولذلك حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما الفقر أخشى عليكم؟ أبدا، إنسان في حال فقر في تذلل وخضوع ورجاء من الله عز وجل، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكته. يتنافس الإنسان من أجل الدنيا أهلكته الدنيا والعياذ بالله. فأخرج أبو نعيم في الحلية عن سفيان الثوري رحمه الله: فالإنسان إذا صدق في طلب العلم كفاه الله، كيف لا يكفيه الله؟ كيف لا يكفيه الله وجاء يطلب دينه وشريعته؟ فهذا مثال ممن صدق مع الله فكفاه الله تبارك وتعالى. أخرج أبو نعيم في الحلية، أي حلية الأولياء، عن سفيان الثوري رحمه الله قال: لما أردت أن أطلب العلم قلت: يا ربي، إنه لا بد لي من معيشة، ورأيت العلم يدرس أو لعلها يدرس، يعني يذهب، كما في حديث ابن ماجة وإسناده حسن أو صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله قال عليه الصلاة والسلام: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، يعني نقشه، يدرس يعني يذهب، كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك، هذا في آخر الزمان. فقال سألت ابن زفر لحذيفة رضي الله عنه: يا حذيفة. فقال حذيفة لصلة: إلا أنهم يقولون لا إله الله. قال: وما تنفعهم لا إله الله؟ قال: يا صلة تنجيهم من النار، تنجيهم من النار في آخر الزمان حينما يدرسوا الإسلام. قال: ورأيت العلم إما أن يدرس يعني يدرسه الناس، أو يدرس يعني يذهب. فقلت أفرغ نفسي لطلبه، وسألت ربي الكفاية. ربي ولا ربي يا
ضمير.
طيب، والتشاغل لطلب العلم، فما رأيت إلا ما أحب إلى يومي هذا. إنسان إذا رأى نيته تغيرت، حتى تجده يعني لو حضر درس علم بعد ذلك لما انغمس في الدنيا يعد أن هذا شيئا عظيما جدا، وأنا أفقت. حضر درسا واحدا من دروس كان هو مواظبا عليها، وكان يختبر فيها ويكون من الأوائل فيها، حينما يعني يصلي مع الجماعة يشعر أنه أنجز إنجازا عظيما. أما العلم فصار في واد وهو في واد آخر، ولا حول ولا قوة. فأصبح يعني سباكا أو نجارا أو حدادا، وأصحاب هذه الصناعات كثر كثر، لكن العلم شريف ولا يتاه إلا من وفقه الله، ولا يحبب إلى قلبه إلا الصادق، إلى قلب الصادق مع الله. لأنه ليس يوم أو يومين أو سنة أو سنتين. وسمعنا أن الشيخ الرشي جلس ما شاء الله 40 سنة يطلب علم. من يتحمل 40 سنة يطلب علم؟ لكن لما مات ابن باز صار الناس يرجعون إلى طلبته، الفوزان، الرجي، وهكذا. اللهم انتبه لهذا. الإنسان قد يأتي صادقا في الأول ثم تتغير نيته والعياذ بالله بعد ذلك. السادس: تشبع الطالب بما لم يعطى. أخرج الشيخاني عن أسماء رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن لي ضرة، فهل علي جناح أن أتشبع من مال زوجي بما لم يعطني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. قال النووي رحمه الله تعالى في المنهاج: قال العلماء: معناه المتكثر بما ليس عنده، بأن يظهر أن عنده ما ليس عنده، يتكثر بذلك عند الناس ويتزين بالباطل، فهو مذموم. ولذلك مثل هذا يدعو في المجالس ليس خاملا، إنما هو يجلس يعني يحاول يظهر مع الشيخ ويتقدم على الشيخ في الكلام، وهذا عليه أن يراجع نفسه لأنه متشبع. أما إذا طلب منه الشيخ قال: يا فلان تكلم، قل أصل هذه المسألة، يؤصل لا بأس. بعض الناس كان يحضرون مع الشيخ حسن رحمه الله يعني كأنهم يقصدون الظهور، يسأل الشيخ مسألة ويجيب الشيخ ثم يعلق هو. لماذا تعلق؟ ماذا تسأل إذن؟ هذا ليس من الأدب، وما رأينا هذا عند العلماء أبدا. إذا الطالب عند العالم كالشيء الصغير أمام الجبل الأشم، أما أن تبدأ تفتح أسئلة من أجل أن تظهر أنت وتتكلم أنت وتؤصل أنت، هذا من الرياء والعياذ بالله. يتكثر بذلك عند الناس ويتزين بالباطل، فهو مذموم كما يذم من لبس ثوب يزور. قال أبو عبيد وآخرون: والذي يلبس ثياب أهل الزهد والعبادة والورع. ومقصوده أن يظهر للناس أنه متصف بتلك الصفة، عنده تكلف. بعض الناس حينما يجلس في المجالس عنده انقباض من المجالس وعنده تكلف في هذا الانقباض. لا، تكلم ما عندك، إن كان حقا اتبعه الناس، وإن كان باطلا صوب الذي معك من الباطل. ومقصوده أن يظهر للناس أنه متصف بتلك الصفة، ويظهر من التخشع والزهد أكثر مما في قلبه، فهذه ثياب زور ورياء. صلى الله العافية، صلى الله أن يجعل ما في قلوبنا أعظم مما في ظاهرنا. إن متعاطي هذا الخلق يعني متشبع بما لم يعطى بهذا الخلق المشين قد سيطر عليه حب الفخر حتى ملأ قلبه. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم: إن من عظمت الدنيا عنده أحب المدح وكره الذم، فربما حمله ذلك على ترك كثير من الحق خشية الذم أن يذمه الناس يترك الحق، وعلى فعل كثير من الباطل رجاء المدح. فمن استوى يعني يرى منكر على أخيه ويتركه، يقول أخاف أنه يبغضني في الله، لا لا خير فيك. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وأما المنافقون والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، نسيهم أي تركهم. ربما حمله ذلك على ترك كثير من الحق خشية الذم، وعلى فعل كثير من الباطل رجاء المدح. فمن استوى عنده حامده وذامه في الحق دل على سقوط منزلة المخلوقين من قلبه وامتلائه من محبة الحق وما فيه رضا مولاه، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: اليقين ألا ترضي الناس بسخط الله، وقد مدح الله الذين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ولا يخافون لومة لائم، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الناس إلا الله. مدح الله هؤلاء أنهم لا يخافون في الله لومة لائم. إن للتشبع ظواهره وآثاره السيئة فهي أكثر من أن تحصى، وسأذكر بعضا منها. أولا، إن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر منه ونفر عنه، وهذا كاف لتركه. ثانيا، إن صاحبه متشبه بمن يلبس ثياب الزور والبهتان والظلم. ثالثا، إن هذا الداء يورث الكبر والتعاظم وحب الثناء على النفس، فيبتلى صاحبه بحب مدح الناس وتمجيدهم له. رابعا، إن هذا مظهر من مظاهر الرياء الكاذب، ومن أوسع أبواب الغش والخداع. خامسا، إن هذه الظاهرة قد تؤدي إلى سلب حقوق الآخرين، فالمتشبع دائما ما ينسب الفضل لنفسه، مع أن غيره قد يكون بذل أضعاف ما بذله لإنهاء موضوع ما. سادسا، إن صاحبها قد وضع نفسه في غير موضعها الحقيقي وأنزلها في غير منزلها. سابعا، إن مرتكبها قد استحق سخط الله ومقته. ثامنا، إن صاحبها قد اتصف بصفات أهل الزور والظلم. تاسعا، فتح مرتكبها على نفسه باب الكذب واستسهاله حتى يستمرئه ويصبح جزءا من حياته والعياذ بالله. عاشرا، إن المتشبع بما لم يعطى يعيش حالة من القلق بسبب خوفه من انكشاف الحقيقة، مما يؤدي إلى فقدان الثقة به. والتشبع بما لم يعطى لا يصدر إلا ممن يشعرون بالنقص، فيريدون أن ينالوا ثقة الناس بهم بهذه الأفعال المزورة. فيا أخي طالب العلم، إلى هنا نكون قد انتهينا مما أردنا إيقافك عليه من عوائق في طريقك لطلب العلم كي تتجنبها. نسأل الله لك الحق للعلم، التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح. ولعل نكتفي في هذه الليلة بهذا القدر، وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.